بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا في سلسلة ضرر من الوحيين، ولكن طبعا يعني تأتي أحداث أو مناسبات هامة جدا في العام يعني الهجري لابد نحن نتكلم فيها. فالمرة الماضية تكلمنا عن بعض الذكريات والملامح والقصص التربوية في هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنهارده من ايضا يعني حسن الطالع يعني ان الله سبحانه وتعالى جعل لقاءنا هذا اليوم في يوم عاشوراء، وهو يوم مهم جدا في تاريخ الامه، بل في تاريخ الاسلام بصفه عامه. والاسلام طبعا تعلمون انه هو الدين الذي انزله الله عز وجل منذ خلق ادم عليه السلام الى قيام الساعه. تمام يا شباب. فالنهاردة يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وجد اليهود يعظمون هذا اليوم. فلما سأل عن ذلك قال اليهود إنه يوم صالح أنجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، وصام اليوم وأمر بصيامه، وقال لئن عشت إلى العام المقبل لأصومن التاسع أي مع العاشر، يعني بدل ما يصوم عاشوراء بس هو اليوم العاشر يصوم معه كمان التاسع، يبقى يصوم تسوع وعاشوراء مع شباب. فاليوم بتاع النهاردة ده يا شباب يوم عاشوراء هو يوم فيه ملامح هامة جدا جدا لابد احنا نعيها، يعني قبل ان نتكلم عن فضل وثواب صيام يوم عاشوراء اللي اكيد كلكم يعني قرأتوه وشيرتوه على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى كل وسائل التواصل بتاعتكم عشان تدعو الناس للصيام وتاخدوا ثواب صيام الناس دي كلها، اكيد قريتوا احاديث كده جدا. لكن احنا عايزين نعيش مع المعاني الإيمانية التي تبثها هذه الحادثة او هذه الواقعة في انفسنا كمؤمنين او كمسلمين. طبعا اليوم دوت لابد ان احنا نعرف الاول قصته، وبعدين نشوف بقى إسقاط وفوائد هذه القصة في حياتنا وفي معاملتنا. لحظة خليكم معي. مع شباب. واضح؟ طيب نكون ان شاء الله. فبنقول ان اليوم دوت له ذكريات عظيمة جدا ومعاني مهمة جدا لازم نعيش معها، مش مجرد مسألة ان احنا نستحضر نية الصيام وثواب الصيام وخلاص الموضوع انتهى على كده. لا، في شيء اعظم من ذلك بكثير، وهو اصلا لماذا شرع الصيام في هذا اليوم وما هي القصة. فالقصة طبعا بدايتها وهو ان الله عز وجل اوحى الى موسى في هذا اليوم، كما يقول الله عز وجل في سورة الشعراء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فبداية القصة أو بداية الحدث بتاع اليوم ده بدأ بوحي من الله، ودي نقطة مهمة جدا خدوا بالكم منها، إن ربنا سبحانه قال وأوحينا، يبقى القرار كان قرار بوحي من الله. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل. طبعا المسألة طبعا فيها أو الآيات فيها فوائد عظيمة جدا، بس أنا مش عايز أطول عليكم، أخذ لمحات سريعة كده. أولا إحنا قلنا إن الآيات بدأت بكلمة أوحينا، فدي بتدل أن الأمر كان بوحي من الله. أن أسر بعبادي، فالله عز وجل يعني نسبهم إلى نفسه تعظيما لشأنهم، فالناس ديت كانت لها قدر عند الله، لذلك الله جل أنزل وحيا لإنجائهم من فرعون. ثم كان الأمر مقرونا بذكر المخوف، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال له أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، قال له أسر بعبادي خد سير بيهم إنكم متبعون، وقال له أن في أعداء سيتبعوكم. وهذه يعني من قدرة الله عز وجل أو من حكمة الله عز وجل أنه دائما ما يذكر أشياء مخيفة مع الأمر. ليه؟ حتى لا يتفاجأ الداعية. يعني مثلا إيه؟ يقول الله عز وجل برضو لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فهو أصلا أنا بقول لك روح ادعو واحد أقول لك إن هو طاغية، إيه الفايدة في كده؟ إن أنت إياك أن تتصور أن الطريق سهل. زي حتى في حكمة يعني مشهورة حتى في ثقافات أخرى غير العربية، يعني حكمة عالمية، يقول إذا وجدت طريق ليس فيه معوقات وليس فيه صعوبات فاعلم أنه في نهايته لا يؤدي إلى شيء. يعني طب لقيت طريق كده فاضي، يعرف أن محدش أصلا بيفكر يمشي فيه لأن ما بيوصلش لحاجة. طريق اللي فيه صعوبات وعقبات هو ده اللي في آخره بتلاقي النجاح. فالله سبحانه وتعالى دايما ينذر عند الأمر بوجود المكروه، يعني قال لهم ايه؟ ان اسر بعبادي انكم متبعون، عشان الناس ما تتفاجئش. لذلك سيدنا موسى ما تتفاجئش لما قوم موسى زي سيأتي معنا اصحاب موسى لما قالوا اننا لمدركون، هو سيدنا موسى من بداية ربنا قال له انكم متبعون، فهو قال ان معي ربي سهل. تمام. وفي طبعا مسألة ايه فرعون وكيف حشر الجنود ويعني طغيان فرعون واستكباره ان هؤلاء جزمة قليلون وفيه قلة اهل الايمان برضو وأنهم لنا لغائظون وأن لنا جميع حاذرون فأخرجناهم. شوف بقى سبحان الله هنا برضو مسألة، أنا مش عايز المسألة تسألة التفسير بقى ونوعا نتكلم في الآيات، بس يعني لما حتى ينفعش نعديها، أن أول ما فرعون نادى هذا النداء ربنا سبحانه العقبة بالنتيجة ليست فقط الدنيا بل أخروية. يعني كان المتوقع أن احنا إيه فرعون قال فحصل بقى أن موسى مشى بالناس وحصل كذا والقصة تمشي. لا، ربنا سبحانه وتعالى حين نادى فرعون ذكر بعدها مباشرة عقوبة فرعون الآجلة فأخرجناهم. كان النداء بتاع فرعون ده سبب وترتب عليه ايه؟ مش بس انه هيغرق او هيموت او ان هم هيهلكوا، لا، فأخرجناهم من جنات وعيون. هي اعظم ابتلاء واعظم مصيبة واعظم غضب انزل على هؤلاء بسبب هذا النداء، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. يعني سيدنا موسى انطلق نحو الشرق وفرعون اتبعه أيضا ناحية الشرق، تمام، ناحية البحر يعني. فلما تراء الجمعان، خلاص بقى إيه العدو أمامنا، العدو خلفنا والبحر أمامنا، خلاص البحر قدامهم وفرعون خلفهم. فلما تراء الجمعان، يعني هما كانوا الأول مش شايفين بعض، دول بيجروا دول بيجروا وراهم محدش شايف حد، لكن قربوا خالص من بعض. أصحاب موسى وصلوا لقوا البحر مش عارفين يعملوا إيه، وقفوا، قعد جموع فرعون وجنوده تقرب منهم لحد ما خلاص تراء الجمعان. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلصت خلاص إحنا هنهلك، الموضوع ده هو نهاية دعوتنا ونهاية حياتنا، وإحنا الأزمة اللي إحنا فيها مش هنعدي فيها. ده كان ظن مين؟ ده كان ظن أصحاب موسى. لكن موسى قال بثقته في الله، قال كلا إن معي ربي سيهدين. طبعا الكلمة ده هي كلمة غالية ونفيسة، لكن هذه الكلمة أولا لا تخرج إلا من قلب امتلأ توكلا على الله، ده رقم واحد. ثانيا لا يقولها إلا من كان يسير يقينا على وحي الله. يعني لو هو شاكك يا ترى انا عامل صح او غلط ما يقدرش يقول الكلمه دي، لكن لما كان يعلم ان هذا هو وحي الله وهذه اراده الله الشرعيه لهم فكان متاكد ان ربنا مش هيسيبه. قال كلا ان معي ربي سيهدين. لذلك بدات الايه زي ما احنا قلنا ايه بكلمه واوحينا، يبقى لانه كان ماشي على وحي من الله، كان عنده بصيره في طريقه، كان يعلم يقينا أن الله عز وجل لن يتركه. طب إحنا نستفاد إيه من الملمح ده؟ إن أنت إذا أردت فعلا أن تنصر من الله، أن تؤيد من الله، إذا أردت أن يعني توقن أن الله جل لن يتركك، يبقى ما عليك إلا أن تسير على وحي الله. هو ده الطريق الوحيد اللي لما تمشي عليه تبقى عارف أنك صح 100%، تبقى عارف أن أنت ربنا لن يخذلك أبدا لو أنت ماشي على وحي الله عز وجل. طبعا مش عارف، يبقى اتعلم، اتعلم وحي ربنا، اتعلم قرآن، اتعلم السنة، اتعلم دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما هتتعلم هتبصر وهتعرف الصح من الغلط، ولما تبقى ماشي على نور من الله كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: النور هنا في الآية دي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، قال النور هو القرآن. فمن يتعلم كتاب الله عز وجل ويتعلم سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسير على هذا النور، يبقى إذن لابد أن يثق في الله وأن يعلم أنه على الطريق الصحيح. معي يا شباب؟ فالله جل قال: فأوحينا إلى موسى، جاء الوحي بقى مرة أخرى لأنه ماشي على الوحي أصلا، فطبيعي أن إيه، فلو أنت ماشي على طريق الوحي لن يتركك الله عز وجل. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وطبعا سيدنا موسى ما كانش يعرف أن العصاية دي ممكن تعمل الكلام ده، يعني ربنا سبحانه وتعالى أما قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. ما قالوش بقى ايه العصاي دي، خد بالك بعد كده ما تضرب عليها على الايه، على المية هتتشق، وما هتضرب بيها على الحجر هيطلع مية، ما قالوش كلام ده. ولكن ربنا سبحانه قال له كل ده في موقف من مواقف. فإذا سيدنا موسى كان لا يعلم من اين سيأتي الفرج، لكنه موقن في فرج الله عز وجل. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. شوف سبحان الله بقى، كل ده في ذكرى عاشوراء في اليوم العظيم دوت، احنا نستقي بقى العبر، بنقول يوم عاشوراء ده يفكرنا بايه؟ يفكرنا ان احنا لابد ان نسير على وحي الله. يعني لو حد فيكم بيكتب، يكتب معايا النقط دي: لابد ان نسير على وحي الله عز وجل، لابد ان نثق في وعد الله اذا كنا على طريق الله، لابد ان نعلم أن الظالمين عقوبتهم معجلة ومؤجلة، وأن كلماتهم لا تذهب بلا أثر، بل إن لها أثرا عند الله. أول ما فرعون نادى ربنا على طول القرار نزل فأخرجناهم من جنات وعيون. ولابد أن نعلم أننا إذا كنا على الوحي فإن الله عز وجل لن يتركنا أبدا، لن يضيعنا سبحانه وتعالى. الشاهد بقى أن الموقف العظيم هنا برضو، والشاهد والفائدة الجميلة جدا في ذكرى عاشوراء، إن في هذا اليوم لما شق الله عز وجل البحر لموسى، تخيلوا موسى عليه السلام ومع أصحابه واقفين قدامهم بحر ووراهم فرعون. فرعون شايف موسى وبني إسرائيل وشايف قدامه بحر، وفجأة موسى عليه السلام صوت واضح شباب؟ طيب انتوا اخر حاجة سمعتوها ايه؟ طبعا انا قعدت اتكلم، انا مش عارف ان النت فصل. لذلك انا على طول بقول لكم اكتبوا لي على اخر حاجة سمعتوها ايه؟ مش كده معانا اصلا؟ او في حتى تسجيل، حد يسجل يشوف اخر حاجة سجلت ايه؟ والصوت بيقطع ولا ايه؟ صوت بيقطع كنا من ايه؟ طيب ال طيب لسه بيقطع ولا كده كويس؟ بيقطع. طيب خليكم معايا لحظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يا شباب حد سامعني؟ الصوت كده كويس؟ واضح؟ واضح؟ طيب جميل. طيب الحمد لله. طيب احنا وصلنا فين يا شباب؟ اخر حاجه سمعتوها وقفت عند ايه؟ عند ايه تي؟ في حد بيسجل؟ حد كان بيسجل؟ مين اللي بيسجل؟ اللي بيسجل معلش بس يشوف التسجيل كده ويقول لنا. سجل بس يقول لنا اخر حاجة وصلنا عندها ايه. تمام. معنى كده ان انا صوت صوت الاعصاب صوت فضل قطع فترة طويلة يعني انا قلت كلام كتير بعد الكلام. طيب ماشي نبدأ تاني. نستعين بالله سبحانه وتعالى. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تتخيلوا ان فرعون واقف وقدامه سيدنا موسى عليه السلام وقدامه البحر. في هذا الموقف وهو شايف سيدنا موسى قدامه وفجأة سيدنا موسى عليه السلام يضرب كل فرقة الطود العظيم. يرى هذه الآية بأم عين فرعون ومن معه من الجنود. هل في إنسان عاقل يشوف المنظر ده ويفكر ان هو يتبع موسى؟ ازاي يعني؟ خلاص بقى ده ربنا أرى آية من آيات الله سبحانه وتعالى من قدرة الله يعجز البشر كلهم على أن يأتوا بمثله. أي حد عاقل مكان فرعون كان رجع في الموقف ده وانتهى الأمر على كده. لكن سبحان الله كما قال الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ربنا سبحانه وتعالى حال بين فرعون وقلبه لدرجة أنه اختار ما يهلكه وخهلك. سيدنا موسى دخل وربنا سبحانه وتعالى قال وأزلفنا ثم الآخر. يعني كان ممكن فرعون ما يدخلش لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد له كده، أراد له كونا أن يفعل ذلك. فدخل سيدنا موسى ودخل وراء فرعون والناس معاه كلهم أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية. إذن الله عز وجل هو الذي فعل هذه الآية سبحانه وتعالى. معايا شباب؟ كان السبب أو الحدث الذي حدث في هذا اليوم العظيم اللي هو حدث نجاة موسى عليه السلام من فرعون. معايا شباب؟ لكن في أمر آخر. تسجيل كان واقف عند الكلام عن فرعون وسيدنا موسى عندما كان يلحقه، يعني قبل كده ولا بعد كده؟ مش مهم بقى، يعني زي ايه، زي ما ربنا يسر. هنكمل زي ما احنا بقى. جميل يا شباب. فبنقول ان ده الحدث نفسه، الحدث ايه. جميل يا شباب. لكن في عبر اخر وعظات ويستفيدها الفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى مدينة بعد الهجرة فوجد اليهود يعظمون هذا اليوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل لماذا تعظمون هذا اليوم، فقالوا هو يوم صالح انجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام. احنا نستفيد ايه بقى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن اولى بموسى منهم، وصام اليوم وامر بصيامه، وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. يعني جميل يا شباب. عايزكم دايما تكتبوا معايا عشان لو النت قطع أخد بالي، تمام؟ في كل فقرة كده بقف أقول لكم تمام معايا، حد يرد علي. فبنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه عليه الصلاة والسلام. أولا خدوا بالكم إن الموقف ده يعني المفروض احنا نستحضرها. ايه هي؟ منها النبي عليه الصلاة والسلام اصلا هاجر الى المدينة واليهود يدعوا ان هم اهل دين واهل الحق، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام بقى لما جه بهذه الشريعة وهذا الدين كان اعداؤه والد اعداؤه في المدينة هم مين؟ اليهود. فكان مسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام يوافق اليهود في امر صدقوه فيه، ده كان امر صعب جدا. يعني كتير من الناس لو في الموقف ده ما يرضاش يقبل ان هو يوافق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا تجرده وربانية دعوة النبي عليه السلام، يعني ربانية النبي عليه السلام طبعا وربانية هذه الدعوة، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عشان دعوتنا تبقى كده انك تقبل الحق من اي احد ولا تستنكف. يعني اليهود اللي هم اعدائي اللي هم انا عايز اصلا ان هم على خطأ وانا اللي على الصواب منهم، دي مسألة أصلا صعبة جدا. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا هو الحق والحق أحق أن يتبع، رأى أن طالما ده احتفال بمناسبة هي فعلا نصر لدين الله عز وجل يبقى احنا مع هذه المناسبة. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم أقر صيام هذا اليوم واحتفل به صلى الله عليه وسلم. فيها تجرد النبي صلى الله عليه وسلم ده ملمح كبير جدا جدا. فيها أيضا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، هو صاموا قال خلاص السنة الجاية بقى هنخالفهم مش هنبقى زيهم، هنبقى لنا شخصيتنا المستقلة كمسلمين، هنبقى لنا احتفالنا المستقلة كمسلمين، هنزود مع يوم عشان ان احنا مخالف اليهود، تمام يا شباب. فده ملمح. ايضا احتفال النبي عليه الصلاة والسلام بشكل الصيام يعني في هذا اليوم العظيم فيه ايضا تخليد ذكرى هلاك الظالمين وتخليد ذكرى إنجاز زاد مهما علا وظلم والطغيان مهما زاد ومهما استشرى في أي مجتمع من المجتمعات أو أي مكان من الأماكن، من المسألة هتدوم ليهم أبدا. الله عز وجل سينجز وعده سبحانه وتعالى، وسيأتي اليوم الذي يهلك فيه الظالمون وينجي الله عز وجل فيه المؤمنين. صوت راح يا شباب. صوت راح ولا بيقطع؟ موجود. طيب بالنسبة للناس اللي بتسجل الصوت موجود ولا بيقطع؟ طيب تمام. انا مش عارف هو العيب عندي ولا عندكم. لو في حد صوت عنده سليم يبقى اللي عنده صوت بيقطع هو الايه اللي عنده المشكله. انا لو كل الناس صوت عندها في مشكله يبقى عندنا. فهمتوا الفكره؟ ففي حد صوت عنده ما قطعش خالص؟ طيب لعل الصوت قطع عنده هو اللي عنده المشكله. طيب نكمل ان شاء الله. طيب احنا طب اخر حاجه سمعتوها ايه؟ محمود عاطف يا باشا مشرفنا يعني حاجه مش مصدق نفسي. عارفينه فيتش يعني معانا على الغرفه منورها يعني. طيب بنقول ان احنا هذه المناسبه هي لهذه الذكرى وهي ذكرى هلاك الظالمين وذكرى انجاء الله عز وجل المؤمنين. وقلنا ان مهما طال الامد فان الله عز وجل يعني يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، والله عز وجل سبحانه وتعالى له سنن باقيه وله سنن خالده منها اهلاك الظالمين وانجاء المؤمنين سبحانه وتعالى. فدي ايضا يعني لمحه امل كبيره جدا في صيام عاشوراء والاحتفال بعاشوراء، ان اوعى تفكر ان اللي بيحصل حواليك في اي بلد اسلامي انت فيه من تمكين للظالمين او استضعاف للمؤمنين ان هذا الامر سيدوم ابدا، والله لن يدوم. لكن قد نرى هذا التمكين بأم اعيننا وقد نموت ولا نراه. فسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه يعني مات وهو لسه في غزوه بدر، ما شافش تمكين ولا شاف عز الاسلام ولا شاف الفتوحات ولا شاف الاموال اللي جت بقى كان من الغنائم ولا شاف الناس وهي تأتي تدخل في دين الله، فما شافش الكلام ده. وأوذي حتى طار جلده كالثعابين في مكة، ثم هاجر وتكبد عناء الهجرة، ثم دعا إلى الله فكان خير سفير للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما ترك بيتا في مدينة إلا أسلم فيه رجل أو رجلان، ثم قتل في أول معركة في بدر، فلم يأخذ من الدنيا شيء. لذلك لما تذكره سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، دي من المشاهد العظيمة جدا في الأخوة الإيمانية بين الصحابة. يعني سيدنا عبد الرحمن قاعد كده في يوم من الايام مصايم، سيدنا عبد الرحمن كان من الزهاد العباد كما لا يعرف بين عبيده، يلبس او يلبسهم كما يلبس ويأكلهم كما يأكل ويجلس كما يجلسون، لما يقعد بين كان عنده 100 من العبيد اذا جلس بينهم لم يعرف هو ايهم. مع شباب سيدنا عبد الرحمن عوف في يوم من الايام كان يصوم النهار، كان هو دايما بيصل الصيام، فجاي في يوم صايم وبيحطوا له الفطار فوجدوه يبكي، فقالوا ما يبكيك يا عبد الرحمن؟ طعام. وقال أخشى أن أكون من من عجلت له طيباته في الحياة الدنيا، فإن أخي مصعب مات يوم بدر، مات يوم بدر أو مات يوم أحد مش بدر، معلش أنا اتلخبطت، مات يوم أحد، وأتين كان هو حمل الراية يوم أحد، مات يوم أحد، فلما جئنا لندفنه لم نجد إلا قطعة من قماش، حتة قماش، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه، فوضعنا الثوب على رأسه وغطينا رجله بالإذخر، شوية حشيش يعني، يعني حتة الحاجة اللي يلقوها يكسنوا بها حتة قماش، لو غطت رأسه تبان رجليه، غطوا رجليه بين رأسه، فعملوا إيه؟ غطوه من فوق رأسه وحطوا شوية حشيش على رجليه ودفنوه على هذا الأمر، فلم يأخذ من الدنيا شيء. سيدنا عبد الرحمن بقى بيقول أخشى أن أكون قد عدت الدنيا وإخ مصعب يأخذ أجره كامل ثم بكى رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد من القصة أنا بحكيها ليه؟ عشان أقول لكم أن في ناس من أهل الإسلام لن يأخذوا في الدنيا إلا الابتلاء، لكن لهم عظيم الأجر عند الله عز وجل. وفي ناس سيرون التمكين، نحن لا نشترط على الله، يعني لا يشترط أحدون على الله أنه يكون من جيل التمكين أو من جيل اللي يشوف الفتح، إحنا نتمنى نكون كده يعني حتى يشفي الله عز وجل صدورنا ويقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض يا رب أجمعين. نتمنى أن احنا نشوف نكون من الناس اللي هتشوف جيل الخلافة الراشدة وعودة خلافة على منهج النبوة، نتمنى نكون من ده. لكن قد لا نكون، قد لا نكون، ونحن لا نشترط على الله، فنحن عبيد لله، الله جل خلقنا واستخلفنا في هذه الحياة، فإن كنا في الابتلاء صبرنا وإن كنا في السراء شكرنا، نسأل الله أن نكون كذلك. يعني طول مننا نحن نكون في البلاء نصبر، طول مننا نسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا حق العبودية له سبحانه وتعالى. جميل يا شباب، فده من الملامح اللي احنا لابد نأخذها من يوم عاشوراء. وأخيرا أن صيام يوم عاشوراء طبعا كما تعلمون يكون سببا في تكفير سنة ماضية بإذن الله عز وجل من كرمه وفضله سبحانه وتعالى الكريم سبحانه وتعالى. طيب جزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. الحمد لله رب العالمين.